بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرها. تقدم معنا ذكر الخلاف في ذلك، وما ذكره الشارح هو القول الصحيح. قال: على القول الصحيح وفي غير المكلفين الأطفال خلاف، وذكرنا القولين وهما وجهان لأصحاب أحمد. وظاهر كلام ابن القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال، ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. لحديث رواه النسائي وهو ما سمعت. ومن مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم، حديث سلمان الفارسي مرفوعة: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وكذا وأمن. نعم. قال: عذاب القبر أو نعيمه. لما ذكر رحمه الله تعالى فتنة القبر ذكر عذابه ونعيمه. عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة، ثم ساق الأدلة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم، إذا بلغت روح أحدكم عند النزع الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، حضور تنظرون إلى هذا المحتضر، إلى قوله: فأما إن كان من المقربين. إن كان الميت هذا من المقربين الذين تقربوا لله رب العالمين بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فروح وريحان. روح راحة وطمأنينة، والريحان اسم جامع لكل لذة بدنية، وجنة نعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا كما ترى في الموت وخروج الريح وخروج الروح، فروح وريحان يكون في قبره منعمة، وفي الآخرة في جنات النعيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس يتعوذ بالله من عذاب القبر وأمر أمته بذلك، وهذا فيه إثبات عذاب القبر. والآية التي في سورة الواقعة فيها إثبات النعيم والعذاب. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في أهوال القبور: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر والتعوذ منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر، قال: في المؤمن فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، ففيه إثبات عذاب القبر ونعيمه. وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ذكره ابن القيم في كتاب الروح. وهكذا بارك الله فيكم نقل الإجماع الأشعري في الإبانة، والنووي في شرح مسلم، ابن القطان وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية. قال ابن القيم رحمه الله: فهو متفق عليه بين أهل السنة. وقال الإمام أحمد: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. ودلت الأدلة من القرآن وهي كثيرة على عذاب القبر. قال الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقوله سبحانه: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والأدلة من السنة متواتر. وقد ذكر ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى بابا فقال: باب في الإيمان بعذاب القبر. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقال اللالكائي رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب. قال علي بن المديني إلى أن قال: نؤمن بعذاب القبر ونقول إنه حق ونؤمن بمنكر ونكير. وهكذا هم السلف رضوان الله تعالى عليهم. وإنما أنقل هذه النقولات لتعلموا أقوال السلف وما سطروه في عقائدهم وكتبهم، ليهتم كل مسلم ومسلمة بعقيدته وتوحيده وإيمانه. فإذا علمت أن في القبر نعيما، فقد ذكر الله جل وعلا أسباب هذا النعيم من الإيمان بالله وتوحيده واتباع رسوله وطاعته بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وإذا علمت أن في القبر عذابا فاجتنب موجبات هذا العذاب. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله وغيره أن عذاب القبر له سببان: سبب عام وهو بفعل ما يغضب الله ويسخطه، والسبب الخاص بما ورد في الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عباس لما مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي أمر يسير أن يجتنبوه وأن يتركوه، وإلا فهو من الكبائر. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، فكيف بتارك الصلاة؟ فهو من باب أولى. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فكيف بمن يفتري وغير ذلك مما هو أولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن في القبر عذابا وبيّن هذه الأسباب ليحذرها المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدار لنعبده، وعبادته فعل أوامره وترك نواهيه. فمن قام بذلك كان في نعيم في الدنيا وفي قبره وفي الآخر، إن الأبرار لفي نعيم. ومن عصى الله وأغضبه عياذا بالله رب العالمين فالأمر خطير جد خطير. انظر، شخص لا يتنزه من البول، إذا بال تناثر البول على ثيابه وعلى بدنه، نعم لم يرتد لبوله مكانا رخوا، فكان هذا من أسباب عذاب القبر. فكيف بمن لا يستنزه من الغائط ولا يتطهر منه؟ وذكر أهل العلم: فكيف بمن لا يصلي إذا كان من لا يستنزه من البول قد ترك شرطا من شروط الصلاة وهي الطهارة، سواء كان في بدنه أو في ثوبه، فكيف بمن تركها بالكلية؟ فعذابه من باب أولى. نسأل الله السلامة والعافية. وتقدم معنا في خطب أن ذكرنا سببين: الكفر والشرك والنفاق، وما زلنا في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى بين فينة وأخرى نبينها لأنفسنا ولإخواننا، لنحذر هذه الأسباب. تأمل في حديث البراء بن عازب: أن صدق عبدي، ما أعظمها من كلمة. فكن صادقا صدوقا، فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فأفرشوه من الجنة، هذه أمور مغيبة لابد أن نؤمن بها. وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصر. في بعض الأحاديث أن المؤمن يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وولدي. وفي بعضها: نم نومة العروس، أي في نعيم، جعلنا الله وإياكم من أهل هذا النعيم. وانظروا إلى حال الكافر والمنافق والمرتاب، احذر الكفر والشرك والنفاق، سيما ما يتسلل إلى القلوب من هذه الأمراض والنفاق عياذا بالله رب العالمين، احذره غاية الحذر. ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال: وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو. الملاحدة أنكروا عذاب القبر وقالوا هذا دليلهم، لو جئنا ونبشنا هذا القبر لوجدنا الجثة كما هي، لا نار ولا عذاب كما تقولون، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك طائفة من المعتزلة قال: ونرد عليهم بأمرين، دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك كما تقدم، فالواجب التصديق والتسليم. ثانيا: إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فليس العذاب أو النعيم في القبر كالمحسوس في الدنيا. أمور في الآخرة، الله جل وعلا قال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في النار في القبور. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن القيم رحمه الله في الروح: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا كما يفعل هذا البوذيون، ترى أن الميت عندهم إذا مات يحرقونه عياذا بالله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. انظر إلى هذا الدين العظيم. وقد رأيت في ديانة هؤلاء الفاسدة التي يثني عليها أحمد الطيب وليس بطيب، نعم، أنهم منهم من يحرقه، يأتون له بالخشب، وكلما كان الميت غنيا لربما أتوا له بالعود ويحرق، نسأل الله العافية. ومنهم من يأخذه إلى أعلى الجبال، وعندهم هناك المعابد الوثنية هذا، والاعتقاد فيما يفعلونه تلك العقائد الفاسدة، فترى أنهم يقطعونهم، يقطعون أيديهم وأرجلهم ويطعمونهم للنسور الكبير، وهذا يرونه من الإكرام وغير ذلك. قال: أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، إلى آخر كلامه رحمه الله، نغرق في البحر. قال: وصل إلى روحه وبدنه من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على هذا الإمام: أوذي في الله وعاداه أهل الباطل، ورد على طوائف أهل البدع والأهواء حتى سجن ووشوا به إلى الوالي، لكنه لما كان مخلصا فيما نحسبه والله حسيبه وصل إلينا علمه، فاستفاد من علمه العلماء فضلا عن غيره. مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب، كما في مجموع الفتاوى له. وقال رحمه الله: باتفاق أهل السنة والجماعة، هذا الذي ذكره وباتفاق أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين.